دافع رياحي أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج أسس التربية، البرنامج الأسبوعي من قناة زاد العلمية. كنا قد بدأنا معكم في الحلقة السابقة، وهي الحلقة الأولى من الدورة الجديدة، حول ما يتعلق بقضية المربي الفعال، وذكرنا المبرر في اختيار هذا الموضوع المهم الذي سيمضي معنا في هذه الحلقة وفي الحلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وذلك أن معظم الدول الإسلامية والعربية أو كثير منها بدأوا يعودون إلى المدارس وإلى التعليم في مثل هذه الفترة، فأردنا أن نذكر بقضية المربي الفعال المؤثر في الأجيال، مع أننا أيضا ارتضينا أن نجعل هذا المصطلح، مصطلح المربي الفعال، ليس فقط محصورا على قضية المعلم والمعلمة، كذلك نقصد به الأب والأم، بل أن البيئة التربوية الأسرية هي أولى من البيئة التربوية التعليمية. ولذلك نحن نتمنى الحقيقة من الإخوة المتابعين معنا هذه الحلقة اليوم بإذن الله عز وجل، من الإخوة والأخوات الذين لهم ممارسات إيجابية في مجال التربية الأسرية أو في مجال البيئة التعليمية كمعلمين ومعلمات وأباء وأمهات، أن يشاركونا في جهودهم كما حصل في الأسبوع الماضي من بعض الإخوة المداخلين. كنا قد تحدثنا عن أولا في اللقاء الماضي حول ثلاث قواعد، وذكرنا القواعد الثلاث المتعلقة بالحقوق والواجبات، المتعلقة بالبصمة الإيجابية، والمتعلقة بالتبادل في العلاقات، وتكلمنا في ذلك بما فيه الكفاية، واستمعنا لنموذجين في مجال التعليم للمرحلة الجامعية والمرحلة الصفوف الأولية. دعونا الآن في هذا اللقاء نتحدث حول هذا المربي الفعال المؤثر ذو الشخصية المؤثرة، هو لديه مجموعة من المجالات التي ينبغي أن يهتم بها حتى يكون فعلا شخصا فعالا مؤثرا في الأجيال أبناء وطلابا. المجال الأول هو مجال المشاعر، وسنتحدث عن مجال المشاعر، ثم مجال المفاهيم، ثم مجال السلوك بإذن الله عز وجل. مجال المشاعر وجانب الوجداني يعني يظهر جلي بشكل جلي بشكل كبير ما يتعلق أيها الإخوة والأخوات في قضية علاقة الإنسان المربي وعلاقة المربية بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو قضية إخلاص التربية، إخلاص الإنسان المربي في عمله لله عز وجل. هو يريد أن يحصل على محبة الله ورضاه، يريد الأجر، ليس همه هذا المربي أبا أو أما، معلما أو معلمة، أو أيا كان ومكانه هذا المربي، ليس هدفه هو الجانب المادي والجانب الدنيوي البحث وما شابه ذلك، وإنما هو حقيقة يحتاج حاجة كبيرة فيما يرتبط بقضية العلاقة بالله سبحانه وتعالى. فقضية العلاقة بالله قضية مهمة جدا، لأنها هي رابطة قلبية، عبادة قلبية بين الإنسان وبين ربه. يعني هذه القضية محروم منها المربي غير المسلم أيها الإخوة والأخوات. لذلك هو يعتمد على جهده. والإنسان حينما لا يكون معتمدا على ربه الذي خلقه لن يعان. اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد عفوا وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني حصرت العبادة لله وحصرت الاستعانة لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تقوم العبادة إلا بالعون من الله سبحانه وتعالى، ومن باب أولى غيرها من الأمور. فنحتاج إلى عون الله لنا في ماذا؟ فيما يتعلق بقضية التربية والتأثير بأبنائنا والتأثير بطلابنا. فليست الناحة الثكلى كالناحة المستأجرة التي تبكي من قلب لفقد عزيز عليها، ليست مثل الناحة المستأجرة حتى تبكي غيرها، ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى النظر فيما ذكره سفيان الثوري: ما عالجت شيئا على نفسي أشد عليها من نيتي. هذه النية تحتاج إلى مجاهدة، ولذلك الرسول كان يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى لما زكى أولئك الأقوام الأطهار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنهم؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني هم يفعلون أفعال. ظنت عائشة لما سمعت هذه الآية أنهم الذين يسرقون ويزنون ولا يصلون، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون لكن يخشون أن الله عز وجل لا يتقبل منهم صنيعهم. كم نحن بأمس الحاجة إلى هذه العلاقة بالله، لأن إذا كنا قد أسندنا أمرنا لله فمن استعان بالله سيعينه الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكع على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالمربي بأمس الحاجة إلى المخرج الذي يجعل يعني والمدخل الذي يتعاطاه من خلال التربية. هناك عقبات يلاقيها المعلم وتلاقيها المعلمة، يلاقيها الأب وتلاقيها الأم. فهذه العلاقة بالله عز وجل تحل هذه القضايا بشكل كبير. أذكر أحد المربين يقول: يعني تقف الأمور المادية والمهارات أمامي في حل مشكلة لأحد أبنائي، لكن لما ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه، يقول فيفر إن شاء الله سبحانه وتعالى من عنده. إذن نحن نحتاج من المربي ومن المربية أن يراجعوا أنفسهم فيما يتعلق بقضية الإخلاص والعلاقة بالله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر نحتاجه حاجة ماسة ولا يمكن نتخلى عنه، وفيه خير كبير، لأنك ستؤجر وستؤجرين على العمل حتى لو ما كان له أثر على الأبن وعلى الابن وعلى الطالب، لكنه النية طيبة سيحصل أجر. بل الأمور العادية في الحياة التي نربي فيها أبناءنا ونتعايش فيها مع أبنائنا ومع طلابنا، لما تكون النية طيبة للمعلم وللمعلمة والأب والأم، تقلب هذه النية كما قال العلماء العادات إلى عبادات. فما أجمل الإنسان وهو يشرب الشاي أو الماء أو إلى آخر يكسب أجرا، كما قال الإمام أحمد: وددت أن لي في كل مباح النية، في كل مباح يتمنى أن يكون له نية. ولذلك يمكن يجلس الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني ويضع الأكل في فم زوجته فيكون له أجر، ويأتي أهله فيكون له أجر، لأن النية في العلاقة لله سبحانه وتعالى. فكلما استحضرت هذه النية وكلما تم مجاهدة النفس في هذه القضية، لا شك أن سيكون مؤثر جدا. فيا أهل التربية، أنتم من أمس الناس إلى موضوع قضية النية، لأن مشواركم ومشروعكم الحضاري الكبير المتعلق بماذا؟ المتعلق بتربية الآخر والتأثير فيه يحتاج إلى عون رب العالمين. هذه النقطة الأولى فيما يتعلق بقضية المشاعر. النقطة الثانية أيضا على المربي والمربية العناية بقضية، إذا كان الأول ذكرنا قبل قليل في المشاعر الإخلاص مع الله، الأمر الثاني الإخلاص والصدق مع الآخرين. الناس يريدون منك أيها المربي وأيتها المربية أنهم يشعرون بأنكم صادقين في تربيتهم، بأنكم صادقون في التربية. الأبناء لما يشعروا بأن الأب صادق في تربيتهم والأم كذلك، وهكذا الطلاب مع أساتذتهم، يكسب المربون المتربين. فكم نحن بأمس الحاجة إلى هذا الإخلاص والصدق مع الناس كما حصل الإخلاص والصدق مع من؟ مع الله عز وجل. فلنراجع أنفسنا، كيف هو صدقنا مع الله وكيف هو صدقنا مع الناس. الناس كيف يكون معيار شعورهم بأنك صادق؟ حينما يطابق قولك عملك، حينما تكون قدوة، لا تقول كلاما وتخالفه. هذا يحصل شرخ كبير جدا عند الأبناء لما ينظرون توجيهات متناقضة متعارضة، القول شيء والفعل شيء آخر. هذه قضية خطيرة جدا في التربية. كذلك بالنسبة للأساتذة، والقضية في أمور الدين والدنيا حتى، يعني في أمور الدين كمثال، يعني قضية قيم الصدق، فيوجههم إلى الصدق وهو يكذب، قيم العفة الأم تراجع لبناتها مثلا بعض المواد والمناهج الدراسية حول الحجاب وهي تخالف الحجاب وتلبس وغير ذلك، يعني لا تكون متسترة. وهكذا الأب مثلا ضرب المثال يوصل أبناء بالإنجاز مهام وهو لا ينجز المهام. الأستاذ يقول للطلاب يعني انضبطوا في الحضور في المحاضرة وهو يتأخر في المحاضرة. إذن هذه الصور السلبية تؤثر في الأجيال سلبا، بينما إذا كان المعلم منضبطا سيكون الطلاب منضبطين، إذا كان المعلم فاعلا سيكون الطلاب فاعلين، إذا كان الأب منضبطا في الصلاة سيكون الأبناء منضبطين في الصلاة في الغالب، عموما في كل هذه في الغالب. إذا كانت الأم متسترة متحجبة يكون بناتها كذلك، وهكذا ينشأ الجيل من نعومة أظفاره على قدوات حسنة. لذلك انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى الصورة البشعة التي لا يحبها الله، بل هي أشد البغض عند الله عز وجل والكره عند الله عز وجل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله سبحانه وتعالى يبغض، من الذي يبغض الله؟ وأشد البغض أن الإنسان يكون قوله مخالفا لماذا؟ لفعله. إذن هاتان النقطتان الأساسيتان فيما يتعلق بالمشاعر، لعل إن شاء الله أنها تكون واضحة، فيما يتعلق بالصدق مع الله وفيما يتعلق بقضية الصدق مع الناس. دعونا ننتقل إلى مجال المفاهيم. مجال المفاهيم، المفاهيم إذا ما هي مربوطة بالجانب يعني العقلي، إذا كان المشاعر مرتبط بالجانب الوجداني وهو مرتبط بالصدق والإخلاص والقيم المرتبطة بعلاقة الإنسان بربه وبعلاقة الإنسان بالناس من أيضا قضايا القيم وإلى آخر من إخلاص وصدق وما شابه ذلك، هنا قضية مرتبطة بالمفاهيم، قضية مرتبطة بالمفاهيم. هذه المفاهيم التي نحن نتحدث عنها هي باختصار شديد، لو أمكن إخراج الشريحة للأخوة المشاهدين والمشاهدات، فيما يتعلق بقضية التيسير مقابل التعسير، فيما يتعلق بقضية الرحمة والشفقة مقابل القسوة، فيما يتعلق بقضية التأني مقابل العجلة، فيما يتعلق بقضية التواضع والتبسط مقابل التكلف والتكبر والتكلف. ما علاقة هذا الأمر، وإن كان هو أثره سلوكي، لكن ما علاقة هذا الأمر من الناحية المفهومية كما ذكرها الدكتور عبد العزيز النغيمشي وفقه الله في كتابه النفيس علم النفس الدعوي وفي فصل التفاعل التربوي، ونحن نستفيد جدا منه وهو بإذن الله عز وجل، وهذه بشرى سارة للقناة وللمحدثكم ولكم بإذن الله، سيكون ضيفنا هو الأسبوع القادم الدكتور عبد العزيز النغيمشي، الأستاذ الدكتور عبد العزيز النغيمشي، حول خصائص المربي الفعال. دعونا قبل أن نكمل معنا الأخ أبو عبد الله من السعودية. تفضل أخي أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بخير شيخ، جزاك الله خير، كلام طيب، إن شاء الله لنا ولكم صلاح النية والذرية.
اللهم
شيخ أنا يعني فقط أستفسر، الولد سنة وستة أشهر في عناد عجيب، أنا ما أقدر أتعامل معه، إن ذهبت يعني للضربة أو شيء ما أستطيع، وين فما أدري في حلول.
تستخدمون الضرب أنتو؟
سم؟
استخدمتوا الضرب معه تقولون؟
والله يعني للأسف بعض كذا مو يعني مرة، لكن مش على
كيف طريقة التعامل أصلا، طريقة تعاملكم معه أبو عبد الله؟
والله نحاول نتلطف معه، ويعني
يعني هل قصدي هل بوصلة التعامل منك أو من أمه متجهة إلى الدلال أم متجهة إلى القسوة أم بينهما؟
بينهما
أكيد
يعني جست الله يجزاك خير. نعم
أراد كثير يقولون بينهما وما يطلع بينهما، يعني
لا مش على طول عقاب ومش على طول تذليل، يعني على حسب حقيقة، على حسب مود الواحد أو يعني مزاجه.
هل في ابن صغير جديد أخوه جاي؟
لا والله هو الوحيد.
طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خير،
شكرا. الله
حياك الله، الله يحفظك يبارك فيك. طيب لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل معنا، بس مشاركة الحقيقة من أحد الأساتذة الفضلاء حتى ما نطيل عليه، لأنه أستاذ كريم موفد إلى المدارس السعودية في تركيا في أنقرة، الأستاذ محمد بن صالح بن ناصر الثابت. حياك الله يا أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعداء بك، الله يحفظك.
الله يسعدنا ويسعد مساك أستاذي الكريم والأخوة المشاهدين، ونتعيد بالتواصل معكم اليوم.
جزاك الله خير، وأنت موفق إن شاء الله تعالى، وأعرف أنك لا تريد الثناء، لكن حتى يفهم الجمهور لماذا هذه المشاركة. الأخ باختصار شديد جدا أستاذ محمد الثابت من مدينة الأحساء في المنطقة الشرقية في السعودية، وهو الآن موفد في تركيا ويرأس البرنامج التميزي في مدارس السعودية هناك. هو حاصل على مجموعة من الجوائز الحقيقة التميز، جائزة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التميز للتعليم المتميز، وأيضا حصل على المركز الأول في فئة المعلم المتميز على مستوى المملكة ما شاء الله، وحصل على المركز الأول في فئة المعلم المتميز على مستوى المنطقة الشرقية، وكذلك المركز الأول في مستوى محافظة الأحساء، وأيضا بتواريخ وسنوات مختلفة. والسيرة ما شاء الله حافلة، وفقك الله، ولعلنا إن شاء الله نحظى بك في لقاء يعني في إحدى الحلقات كامل، نستفيد إن شاء الله تعالى من تجاربكم. إنما نتمنى ونحن نتناقش في الأسبوع الماضي وفي هذا الأسبوع في الأسبوع القادم حول المربي الفعال، ونحن مع بداية العام الدراسي الجديد، نتمنى إطلالة سريعة الأستاذ محمد جزاك الله خير على كيف يكون المربي والمعلم فاعلا ومؤثرا من خلال، جزاك الله خير أيضا، التجربة التي مارستها، ووفق الله إلى أن تصبح من المعلمين المميزين على مستويات مختلفة. بارك الله فيك.
الله يسعدك يا دكتور، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم. حقيقة أنا حابب أن تكون مداخلتي من خلال ممارسات عملية طبقتها مع طلابي فتركت فيهم أثرا أدنك لي يعني.
جميل، هذا مطلوب.
النقطة الأولى، لا شك أن الحب هو كلمة السر الأولى، فحينما يتعامل المعلم مع طلابه بالحب، يعلمهم بالحب.
أنت هذه العبارة، هذه العبارة وجدتها على 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 صورة حسابك في الواتساب ما شاء الله، بعد أو شيء منها، جزاك الله خير.
جزاك الله خير،
يبدو أنك تعيشها ما شاء الله عليك. نعم،
تفضل دكتور.
تفضل تفضل.
أقول الحب هو كلمة السر الأولى، يعني حتى بل حتى العتاب نعاتبهم بحب، بذلك سنترك فيهم أثرا جميلا. شعرنا بذلك أو لم نشعر، كل ذلك سيتحقق بشرط أن تكون مهنة التعليم رسالة لا مجرد وظيفة. كذلك ممكن نضيف الأمر الآخر، حقيقة أنا يعني ما طلعت على كامل الحلقة اليوم، لكني لعلي أذكر بعض النقاط ربما تكون ذكرتها يا دكتور.
فضل.
لكن لا شك أن الأمر الآخر المهم أيضا القدوة، أن نتمثل أمامهم أقصد بأجمل صورة، نطبق عليها كل ما تعلموه من المثل والأخلاق الحسنة.
جميل.
وندرع فيهم هذا الأمر، يعني على سبيل المثال لا ينبغي مثلا أن نعلمهم حرمة الكذب ثم يرون منا ممارسات بدأت تنافي ذلك.
جميل.
أيضا من النقاط المهمة أن نشعرهم بأن لهم قيمة على اختلاف مستوياتهم المعرفية وغيرها. على سبيل المثال السريع، أنا أذكر أتى إلي بعض الطلبة من كبار السن في المدرسة والضعاف دراسيا صح التعبير، فذكر لي قال يا أستاذ أنت كل مسابقاتكم وبرامجكم وأنشطتكم الصفية كلها يعني تنصب للطلاب
المتميزين
المتفوقون. أي نعم. فسبحان الله من كلمة هذه يعني حاولت أنتبه كيف نبدأ في توليد أفكار أو برامج تناسب هذه الفئة من الطلبة. سبحان الله العظيم، وضعنا لهم يعني فكرة مسابقة لا تعتمد على الذكاء ولا المهارة العقلية، إنما هي القوة فقط. فكانوا خلال شهر كامل هم نجوم المدرسة، كلهم أصبح لها جمهور، يعني عملنا مسابقات تعتمد على الحركة والقوة والرياضة، فكان لها أثر كبير جدا. أنا لا أريد أن أسلم في هذه القصة، وإن كانت يعني أثارها جدا جميلة، حتى أن أحد الطلاب لما كرمناه في الطابور ذكر بالحرف الواحد، قال أول مرة شعرت أن لي قيمة بهذه المدرسة، وسبحان الله العظيم يعني بشهادة الإدارة والمعلمين تغيرت سلوكياتهم يعني 180 درجة.
أستاذ محمد، هو كرم في الطابور بسبب
مشاركتهم في هذا النشاط اللاصفي، شعروا أن لهم قيمة هم،
وهو ليس متفوقا.
لا أبدا، هم طلاب يعني هم طلاب اللي على الهامش في المدرسة، هم الطلاب اللي ضعاف دراسيا كبار في السن، يعني مهمشين يعني نوعا ما، لكن سبحان الله خلال شهر كامل كانوا هم نجوم المدرسة خلال وقت الفسحة، كانوا يشاركون في المسابقات والتحديات.
جميل.
عبر تصفيات، فكانت هذه جدا جميلة. أيضا
نقطة رابعة،
عفوا
النقطة الرابعة الله يحفظك جميل.
أي نعم أن نجعلهم يفخرون بإنجازاتهم ونساعدهم في تحقيقها. يعني أذكر أنا أيضا طبقت مع طلابي برنامج أسميته خطط لمستقبلك. البرنامج هو أن يضع طلبت كل طالب أن يختار وظيفة المستقبل بناء على رغبته، ثم أصبحت ناديهم بهذه الوظيفة. فمثلا لك تتخيل يا دكتور، يعني لما نادي الطالب فضل يا دكتور محمد الدور عليك يا مثلا يا مهندس فلان، الأثر الأكبر يا دكتور هو أني بعد رابع سنة من هذه التجربة مع طلابي في برنامج خطط لمستقبلك، زارني ثلاثة طالبين عفوا من طلابي اللي تخرجوا سابقا، فذكروا يا أستاذ قالوا حنا الآن أتينا نبشرك بشارة تفضلوا. فقالوا أن أستاذ احنا كنا قبل أربع سنوات في دار المتوسط لما كنا معك في الصف كنا وضعنا أن كل واحد يكون طبيب واستشاري، نحن الآن في الخطوة الأولى التحقنا بالجامعة في مجال الطب. ففرحت كثير، فرح كبير جدا أنهم حققوا الهدف والخطوة الأولى، حتى أني اصطحبتهم معي داخل الصف وطلبت منهم يذكروا هذه التجربة لزملاء.
في أي مرحلة كانوا يا أستاذ محمد؟
المتوسط.
المتوسط
أي. فبعد أربع سنوات التحقوا بالجامعة فزاروني في المدرسة وذكروا لي هذا الأمر. جميل. وكان جدا مؤثر. جميل. بالنسبة لي ولزملائهم أيضا اللي في كانوا في الدفعة بذلك الوقت.
النقطة الثانية
أن نترك فيهم أثرا من خلال تعليمهم كيف يتركون هم أثرا في زملائهم. يعني طبقت مع برامج كثيرة، يعني لا يسع الوقت لذكرها، لكن على سبيل
نحن إن شاء الله سنستضيفك، بس عد رتب أمورك ما دمت في تركيا، سنستضيفك في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى.
يسعدني ذلك.
جزاك الله خير
دكتور. إذا لعلي أنا أكتفي بذكر النقاط فقط بدون أمثلة، مع أني حريص أن الأمثلة التطبيقية قد تكون يعني أشد. أنا أقول أني سأذكر النقاط سردا دون الإشارة إلى بعض الممارسات التطبيقية حفاظا على وقتكم، وإن كانت الممارسات التطبيقية
والله ودنا بالممارسات يا دكتور، يعني ودنا الممارسات الحقيقة. ممكن
أنا ما أدري عن الوقت هل هو مناسب.
كم نقطة في بالك الله يحفظك أستاذ محمد؟
يعني أنا والله يعني في بالي 8 نقاط الآن، وصلنا للمنتصف.
ممكن الآن قلت أنت النقطة الأخيرة ذكرت أولا ذكرت الله يحفظك الحب، وذكرت القدوة، وذكرت أن لا يكون يعني يشعرون بأن لهم قيمة، وكذلك صحيح. ذكرت ما يحصل بقضية أنهم يفتخرون بوظيفتهم في المستقبل، وكذلك صحيح. أن نترك لهم أثر حتى يكون لهم أثر على آخرين. طيب صحيح. لو نشوف النقاط الثلاثة سريعا ونختار طيب بعضها طيب. ناخذ بعض الأمثلة الله يحفظك.
طيب أن نربطهم بالمناهج التعليمية، أن نربط عفوا المناهج التعليمية بحياة الطلاب وواقعهم.
جميل.
أذكر أنا طبقت عليهم برنامجين بشكل سريع. البرنامج الأول كان برنامج أسميته أحبكما. هذا البرنامج يقدم فيه الطلاب أعمال يفخرون بها تجاه والديهم خلال أسبوعين، ثم يكرم. التكريم ليس للطالب، التكريم للأب والأم. الطلاب الفائزين في البرنامج يكرم والده وأمه. فكان لها آثار جدا جميلة وقصص، يعني لأن الطلاب قدموا تقارير مصورة. كذلك برنامج المتبرع الصغير أيضا، يعني ربطت المادة اصطحبت معي كل شهر اصطحبت معي مجموعة من الطلاب نزور الجمعية الخيرية القريبة من المدرسة. والشيء اللي جدا مؤثر أن الطلاب استطاعوا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أن يتعاونوا في كفالة أسرة محرومة لمدة شهر وطالب يتيم لمدة سنة. فهذا الحمد لله إن شاء الله لها أثر. النقطة السابعة يا دكتور
أيوة.
أن نعطيهم الدور الأكبر أثناء العملية التعليمية، ويكون دورنا فقط الإرشاد والتيسير من خلال ابتكار، وأركز على هذه النقطة، ابتكار البرامج التي تزيد دافعيتهم نحو التعلم وتحفزهم. وأذكر مثال واحد فقط، أنا وضعت برنامج طبقته مع طلاب اسميته أمير الأحلام. الأحلام نسبة إلى تجربتي في فصل الأحلام. الفكرة باختصار أني وضعت طاولة وكرسي فخم في مدخل الصف للطالب الأميز خلال الأسبوع، يكون هذا مكانه ويحمل لقب أمير الأحلام ويكون بشكل مميز عن بقية الطلاب. وكان التنافس جدا بينهم مثير وأثاره جدا جميلة ورائعة.
يعني يا دكتور أستاذ محمد، أنت كأنك تقول وبشكل واضح جدا أن النمطية المعهودة في التعليم في كثير من المدارس أو ما نسمعه هنا وهناك المرتبط بجانب الجانب الاهتمام بالكم المعلوماتي، ينبغي الحقيقة إعادة النظر في تحقيق الأهداف الشمولية المعرفية بمستوياتها والوجدانية والمهارية، أليس كذلك؟
صحيح يا دكتور، صحيح. وهذه مرتبط بالنقطة الأخيرة ما شاء الله عليك كنت سأتكلم فيها، عن أن المعلم ينبغي له أن لا يكون معلم تقليدي في طرحه وفي شرحه، بل ينبغي أن يجدد ويطور. وأنا وضعت قاعدة بسيطة اسميتها ألف طا طا ألف، ابحث طور طبق احفظ.
جميل.
فالمعلم المتميز يبحث عن الأفكار المتميزة في كل مكان، قد يجدها في جلسة شخصية، قد يجدها في برنامج تلفزيوني، قد يجدها في برنامج تدريبي في أي مكان ينبغي عليه. قد يجدها أنها لا تناسب مثلا الإمكانات المادية في المدرسة أو لا تناسب المرحلة العمرية التي درسها، هنا نأتي لطور وكيفها ثم بعد ذلك يطبقها ثم سيحصد النتائج بحول الله. ينبغي المعلم يعني أن يواكب التقنيات، الوسائل التعليمية الحديثة، الاستراتيجيات، يتجدد يعني الهدف منها أن يجدد أجواء الحصة الدراسية، يجعل الطلاب يترطبون، هذا شيء مهم جدا. إذا وصل المعلم أن الطلاب يترطبون حصته وينتظرونها فقد يعني وصل إلى مرحلة متميزة جدا من التميز والرضا النفسي.
بيض الله وجهك يا أستاذ محمد،
وجهك
وما شاء الله، الله يهنيك ما أعطاك ويزيدك من فضله ويحفظك من كل شر. سعداء والله وليك. سعداء جدا، لكن لا نريد أننا نأخذ أكثر لأننا سنطمع كما قلت لك بلقاء أوسع بإذن الله عز وجل. أشكر لك الشكر الجزيل على هذه الإطلالة الجميلة من الثمان النقاط المتعلقة ب يعني نجاح المربي والمعلم الفعال فعلا الممكن يكون مؤثرا وبانيا لشخصية طلابنا على مقاعد الدراسة. شكرا لك أستاذ محمد، موفق بإذن الله عز وجل، حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونواصل بإذن الله عز وجل.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
أبناؤنا كسفينة
في انتظارك. مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب. نحو حياة أفضل.
عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى.
بسم الله الرحمن الرحيم. عودا أيها الإخوة، كان السائل أبو عبد الله حول ما يتعلق بقضية ابنه ذي السنة وستة أشهر حول قضية العناد. يعني من الأهمية بمكان الحقيقة العناية بما يتعلق بجانب مراجعة وتقييم التعامل من الطرفين لمثل هذا الابن فيما يرتبط بقضية الود يعني بدون حزم أو حزم بدون ود، يعني اتجاه إلى قضية الدلال والدلع أو الاتجاه إلى قضية القسوة، كلا الاتجاهين مشكلة، لكن لابد أن يكون وسط فعلا. فهذه القضية يحتاج إلى مراجعة والتأكد منها بشكل جيد. قضية وجود مستوى من العناد عند أطفال، يعني مستوى الإدراك عندهم بسيط، أمر طبيعي، يعني أمر طبيعي يعني يحصل هذا الكلام، لأنه هو الطفل يريد مثلا أن يشبع حاجته لأمور، وإذا أردنا نحن أنه لا يبكي ولا يصيح ولا يعاند ولا إلى آخر، معنا لابد لبي له الطلبات، وصعب أننا أن يعود على أن يلبى له كل الطلبات، وهذه قضية مهمة جدا حقيقة في التربية. ولذلك يذكر يعني بعض أهل الاختصاص في مثل هذه الحالات ما يتعلق بقضية الإغفال يسمونها والإهمال والتطنيش، يعني لا تهتمون له حينما يظهر العناد وترون أن العناد ليس له مكان وإنما هو سلوك يعني ليس في محله، فاتركوه، لأنه إذا زدتم الاهتمام به أيا كان اتجهتم اتجاه الرعاية والاهتمام الزائد والحرص أو اتجهتم اتجاه القسوة، سيكون كلا التصرفين ليس من التصرفات المناسبة. فلعل الإغفال والتطنيش والإهمال والتحمل الطفولة في معطياتها أظن هذا أمر طبيعي جدا بإذن الله عز وجل. الأستاذ محمد الثابت، شكر لك جزيلا حقيقة على يعني هذه النقاط الرئيسة المهمة، الحب والقدوة والشعور بأن له قيمة الطالب والمتربي ويفخر بأمر لما يحصل بعد ولكنه يحقق له الهدف مستقبلا، وأنه يعني يرى منا أثرا نتركه عليه فهو يترك أثرا على من بعده، أيضا ربط المناهج التعليمية بالحياة الواقعية قضية مهمة أيضا كذلك، والشعور بدوره الأكبر وما يتعلق بهذا الجانب، وأيضا يعني المعلم أن يكون يشعر بهذا القضية بشكل يعني أو أن يكون يعني يشعر المتربي بأن له الدور الأكبر الحقيقة في هذا المجتمع، وكذلك لا يكون المعلم تقليديا، وعندئذ يجدد من طرائق التعليمية ومن الوسائل التعليمية ويتعلم شيء من هذا القبيل من خلال الدورات التدريبية. والحمد لله مع وجود النت الآن ووجود المقاطع التي تفيد في مثل هذا الجانب، يحتاج الإنسان أنه يعني يعرف أن جيلنا اليوم جيل الصورة وجيل الصوت وجيل كذا، وكلما استطاع وجيل أيضا الحوار وجيل يعني الذي نحتاج الحقيقة إلى أن نراعي هذه القضايا فيه، وربما يمل يعني من 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 يعني طول التحدث من قبل طرف واحد، وقد علماؤنا السابقون أكدوا على القضايا هذه، فكيف بمثل بيئاتنا اليوم؟ لا شك الحاجة إليها أكبر وأكبر. طيب دعونا نكمل مشوار المجالات، ذكرنا مجال المشاعر، الصدق مع الله والصدق مع الناس، ذكرنا ووقفنا عند مجال المفاهيم. المجال المفاهيم هناك من المربين من يرون بأن، أتمنى أن تخرج الشاشة يعني المعروضة في الشريحة الله يعطيكم العافية، يعني المربي عدد من المربين يرون أن الاتجاه لذات الشمال التي ستخرج بعد قليل في الشاشة في التعسير والقسوة والعجلة والتكلف أنها هي الأقوى في إثبات شخصية المربي أبا كان أو معلما للمتربي. يعني تلاحظون الآن أمامكم في يعني اتجاهات متقابلة، عندنا تيسير يقابله تعسير، عندنا رحمة يقابله قسوة، عندنا تأني يقابله عجل، عندنا تواضع يقابله تكبر. في أناس مفهومهم المفهوم الذي لديه أن الاتجاه لذات المصطلحات التي على على اليسار هي أقوى لإثبات شخصية المعلم، فهو يرى أنه لا يعطى الطلاب حريتهم فيعسر عليهم، يرى أنه لا يشعرهم بالملئين فيقسو عليهم، يرى أنه إذا سئل سؤال لابد أن يجيب فيستعجل في الإجابة واتخاذ القرار مثلا لو طلب منه أي شيء، يرى أنه لابد يضع بينه وبين الطلاب أو بينه وبين المتربين حاجزا. هذه قضية خطيرة وخطيرة جدا، هذه قضية تقدح في المفهوم، ولنا تجارب مع بعض الطلاب الذين يطبقون في التربية الميدانية وهم خريجين أو يعني سيتخرجون من كليات التربية وينزلون الميدان، فيسمعون من بعض الأساتذة الأساسيين الذين في المدرسة الذي هو يطبق فيها في آخر فصل دراسي قبل أن يصبح معلما رسميا، فيقولون له انتبه، ترى الطلاب من يعطيهم اللين ترى أنهم سيزعجون، أعطيهم العين الحمراء كما يقول بعضهم، لا تبتسم في وجوههم. فيدخل الأستاذ ناسيا كل ما درسه في التربية لأجل أنه يعني أخذ هذه الخبرات السلبية من بعض المعلمين فيطبقها، ويرى أن الطلاب ساكتون صامتون ولا يتحركون، وكأن هذا هو المعيار في نجاح العملية التربوية. أبدا، المعيار هو مدى شعور الطالب بالأمن النفسي، مدى شعور الطالب بالارتياح النفسي، مدى شعور الطالب بقابليته للنمو في الجانب العقلي والوجداني والمهاري. إذا لم يوجد الأمن النفسي ولم يوجد الارتياح النفسي ولم يوجد المعلم المؤثر، لن يكون حتى لو كان صامتا مؤدبا كما يقال لا يتكلم. ليس القضية مرتبطة، بالعكس ما ذكر الأستاذ محمد الثابت ترى قبل قليل بعد الوسائل، ترى معناها أن القاعة الدراسية قابلة للصوت والأخذ والعطاء والسماع من هذا وأصوات ورش عمل وما شابه ذلك. هذه من الأشياء التي تنجح العملية التربوية. إذا نحتاج أن نكون ميسرين، وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا القيد المهم، ما لم يكن إثما. يعني ابنك في البيت تعبان، ما يمكن يقال أخلو تعبان، يعني قصد مو مريض، يعني تعبان يعني أنه ما نام إلا متأخر، لا يقوم يصلي زين لأنه تعبان. هنا نقول والله إحنا ميسرين، لا ما إحنا ميسرين، لأنه أصبح إثما هنا. لكن لو قضية مرتبطة بتكليف الابن بشيء، بتكليف الطالب بشيء، والتكليف يحصل بطريقين، طريق سهل وطريق عسر، أخذ الطريق السهل، حوار ونقاش بطريق سهل أو بطريق مثل مشكلة الأخ أبو عبد الله، عناد للطفل. عندي طريق عسر ممكن أمارسه مع الطفل من خلال الضرب، وممكن أمارس طريق أيسر وأنجع اللي هو مثلا الإهمال والإخفال، فأخذ جانب التيسير. كذلك الرحمة، الله سبحانه وتعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من يا إخوان؟ هذا الله يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قد ينفضون من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إذا كان عليه وسلم فض غليظ القلب، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، فكان رحيما لينا. نحن نحتاج لهذه الرحمة واللين، وهذه الآية نزلت بعد غزوة أحد وما حصل فيها، فكيف بنا في ظروفنا التي أقل من غزوة أحد؟ كذلك ما يتعلق بالتأني، بدل ما تتخذ قرار سريع يحتاج الأبناء، يحتاج الزوجة، يحتاج الطلاب، تأنى التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التواضع، يكون متواضعا لأنه سيكسب الطلاب بتواضع، أما المتكبر فهو بينه وبين المتربين حواجز كبيرة وكبيرة جدا. أيها الأخوة والأخوات، هناك سؤال تفاعلي سيطرح إن شاء الله تعالى خلال هذه الحلقة، ونتمنى التفاعل من جمهورنا الكريم، سنستفيد منه إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل للقاء سعادة الأستاذ الدكتور عزيز النغيمشي في الحلقة القادمة حول خصائص المربي الفعال، والذي سيكون تقريبا آخر حلقة متعلقة بموضوع المربي الفعال حول الخصائص. ما صفات المربي الفعال؟ يعني في وجهة نظرك أنت، وجهة نظرك أنت، ما هي صفات المربي الذي يؤثر في المتربين، الأب والأم الذي يؤثرون في أبنائهم، المعلمين والمعلمات يؤثرون في طلابهم وطالباتهم؟ نتمنى أننا نجد إجابات من خلال يعني العناوين التي تظهر لكم في الشاشة، بارك الله فيكم. دعونا في الثلث الأخير أو الفترة المتبقية من هذه الحلقة أن نتحدث عن المجال الأخير، ألا وهو مجال العمل والسلوك. تكلمنا عن المشاعر، تكلمنا عن المفاهيم، دعونا نتحدث عن قضية العمل والسلوك. فالمربي الفعال لديه السلوك اللغوي إيجابي، فهو يحمل ألفاظ جميلة جميلة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ورسول الله ما كان سبابا ولا شتاما عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. فننتقل أطايب الكلام حتى نستطيع أن نؤثر في الآخرين، وتستطيع أنك تحقق طلبك وتوجيهك أيها المعلم أو أيها الأب بكلمة قبل أن تأمر بها: لو سمحت، لو تفضلت، جزاك الله خيرا، وبارك الله فيك، لو فعلت هذا الفعل. هو نفس الهدف في قضية افعل واعمل، لكن الأسلوب مختلف، فنحتاج إلى سلوك لغويا راقيا. وهكذا الكلام الذي يقال الكلام الطيب والكلام الزين والكلام الحلو وقضية مهمة جدا في التأثير التربوي ما بين الزوجين وما بين الأباء والأبناء وبين المعلمين والمعلمات وبين المسلم والكافر وبين إلى آخره. يعني نأتي في محطة عند عامل نظافة لا نعرف عنه ونحن قد نكون مسلمين ونتعامل معهم بفظاظة في الأسلوب، افعل أو حتى لا نتكلم وإنما كان نلزمه أن ينفذ الذي هو عليه، ونحن نستطيع أن نقول له السلام عليكم أو نقول له مرحبا أو نقول له كيف الحال أو نبتسم له كما سيأتي معنا في الجانب الثاني ألا وهو سلوك السيمة والهيئة. فالسلوك الأول اللغة، الألفاظ، العبارات تكون جميلة. السلوك الثاني السيمة والهيئة المرتبطة بقضية الهيئة، يعني ألا وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق، يعني بشاشة الوجه حينما يدخل الأب على أبنائه، بشاشة الوجه حينما يدخل المعلم على تلاميذه تكون مؤثرة جدا، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه القضية الابتسامة وقضية طلاقة الوجه ورحابة يعني ظهور المحيا البشوش على وجه المربي مؤثر جدا على نفسية المتربين بلا شك، كما أن الكلمة الحلوة كما قلنا مؤثرة على المتربين. النقطة الثالثة ما يتعلق بما يسمونه بالسلوك التعامل العادي، وهو سلوك الإنسان في تعامل الحياة ليل نهار يكون قائما على الرفق، وكما جاء في الحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن الإنسان المربي لا يمكن يكون له صورتين، صورة رفق لما يكون مرتاح البال والمبسوط وجاي متسع صدره إلى آخره والأب مرتاح والأم مرتاحة فيكونون يتعاملون برفق، لكن إذا تغيرت مزاجيتهم وهكذا المعلم والمعلمة وهكذا المدير والمسؤول تغير تعاملهم، صاروا أغلاظ أشداء، من تحتهم من المتربين والذين يتعاملون معهم يخافون يتعاملون معهم. أنا أذكر أحد الأشخاص كان يعني مسؤولا وكان لي حاجة أيام ما كنت يعني في يعني أدرس في سن مبكرة، فقال لي أحد الموجود في المكتب لعلك لا تقدم طلبك إلى هذا المسؤول لأن المزاجية ليست مضبوطة، فترك الموضوع عندي إلى حين أرى المزاجية مضبوطة سأتصل بك بإذن الله. وفعلا أخذ له يمكن 10 أيام أو أسبوع اتصل بي بالهاتف وقال أبشرك طلعت المزاجية مضبوطة وقدمنا طلبك ووافق المسؤول على الطلب. مفترض الحقيقة أن يكون الشخص الفاعل المؤثر عنده هذه الصفة مستمرة موجودة، ويملك ما غضبه ويملك يعني نفسه في قبض ضغوطات الحياة، ولا تؤثر هذه علاقاته بأبنائه، ولا تؤثر هذه في علاقاته مع 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 مع, مع طلابه. ونعم الإنسان بشر يتأثر، لكن لا يمكن يكون يعني بهذه البساطة استسلم لكل شيء. فالرفق مهم أن يبقى سمة أساسية بالنسبة لقضية المربي. السلوك الرابع من مجال العمل والسلوك وهو ما يسمى بالسلوك العلاجي، وهذه الحقيقة قضية من قضايا الكبيرة والشائكة مع أهمية القضايا السابقة، لكن هذه القضية السلوك العلاجي قضية مهمة جدا. لماذا؟ لأنه كثير منا نحن ثقافتنا للأسف الشديد في قضايا التعامل في الأسرة وفي المدرسة ما يعني نقف عند القضية ودراستها إلا من لما تحصل مشكلة، ولذلك عندنا العناية بالجانب العلاجي أكبر من العناية بالجانب النمائي والتنمية الإنسان، وأكثر من الجانب الوقائي الذي يعني يعصمني من مشكلات كثيرة. طيب عندئذ نحن نحتاج إذا أردنا أن نعالج، اسمعوا هذه القضية مهمة جدا، أن نعالج بأسلوب صحيح ووسيلة مناسبة حتى لا تتفاقم المشكلة. شو الفائدة أن نعالج أنا وأنا مربي وتزيد المشكلة كما يقال ويزيد الطين بالله؟ إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ ليس هناك من فائدة، أو تبقى المشكلة على ما هي عليه. الشريعة جاءت لدرء المفاسد، الشريعة الإسلامية من مقاصدها جاءت لدرء المفاسد وتقليلها أو تقليلها وتحقيق المصالح أو تكثيرها. ف فأنا عندي مفسدة، عندي مشكلة حاصلة الآن، فالمفترض إما أن تدرأ المشكلة وتحلها تماما أيها المربي، وإما تقلل منها، وكلا الأمرين مقبولان، لأنه التقليل يعني هذا الإمكان قد يكون، ما أستطيع أن أنا أنهي المشكلة لكن أستطيع أن أقلل منها. وهذا الدور الفاعل بالنسبة للمربي، دور الفاعل الأب مع أبنائه، وهكذا قد يدرأ المشكلة تماما باستطاعته وقد يقللها، لكنها ما يمكن أن تبقى على ما هي عليه ولا يمكن أن تزداد من باب أولى. وهذه قضية خطيرة، حتى لها يعني أحكام شرعية عند أهل الاختصاص الشرعيين في هذه القضية وما يتعلق بها. ما المقصود بالسلوك اللغوي؟ السلوك اللغوي أن نتعلم مهارات حل المشكلات، هذا المقصود بالسلوك اللغوي، أن نتعلم كيف نستطيع أن نحل المشكلات. يفقد ويضعف عند كثير من المربين من خلال ما أراه حقيقة، ونحن ضعفاء أيضا في هذا الجانب حقيقة، في من الآباء ومن المعلمين في مهارات تعديل السلوك. هذا الحقيقة مقرر أو منهج أو موضوع تعديل السلوك من الموضوعات الرائدة والجميلة جدا في تخصص الدراسات النفسية، ويعطى مقررات في هذا وفي مناهج في هذه القضية معروفة عند أهل الاختصاص. ونحتاج الحقيقة أننا نمارس ونتعود على مجموعة من ماذا؟ مجموعة من هذه المهارات، ونتعود على هذه المهارات ونكسبها ونكتسب هذه المهارات، لأني قد أستخدم أسلوبا ولا يحل المشكلة، لكن أستخدم أسلوب آخر سيحل تلكم المشكلة. وهذه قضية مهمة جدا. لذلك لما تطلعون على كتاب الشيخ محمد منجد وفقه الله جزاه الله عنا خيرا، في كتابه الرائع الذي لطالما أنا أقول أنه كتاب سبق كتب التخصص عندنا، فتميز بأنه استقرأ نصوص السنة النبوية في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع المشكلات، وموجود على الشبكة العنكبوتية بنسخة PDF، وكتاب مطبوع بعنوان أساليب نبوية في التعامل مع أخطاء الناس، ذكر العشرات من الأساليب. فلما أشوف هذه العشرات من الأساليب أستطيع أن أقول أن لدي مخزون من المهارات، لدي مخزون من الأساليب المنوعة المتنوعة، وأحاول أنني أحل مشكلة هذا الطالب أو هذا الابن من خلال هذه الوسيلة. ما نجحت نذهب إلى وسيلة أخرى وهكذا. وقد يكون محمد عنده المشكلة وإبراهيم عنده نفس المشكلة، محمد نحله إياه بأسلوب معرفي مثلا، علاج المعرفي، وإبراهيم نحله بأسلوب الحرمان كمثال، وهكذا. فتنوع الأساليب قضية مهمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نشوف بعض الأشياء في الأساليب عليه الصلاة والسلام، كيف حل يعني قضية نقاشه مع الشاب الذي جاي يستأذنه في الزنا، الشاب يعرف أنه حرام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يحاوره بأسلوب كما قال يقول أهل الاختصاص عقلاني انفعالي، يعني صورة في الذهن لها أثر في النفس. أترضاه لأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم، وعدد أختك وخالتك وعمتك إلى آخره، وثم دعا له فذهب ما في نفسه، وهو يعرف أنه حرام لكنه كان يريد الإذن نظرا لي يعني ما يعانيه في هذا الجانب، فحل النبي صلى الله عليه وسلم مشكلته. وهكذا بالنسبة لقضايا عديدة جدا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حل المشكلات. ممكن يعاد يرجع إلى الكتاب هذا النفيس للشيخ محمد منجد، أساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس. السلوك الخامس قبل الأخير وهو السلوك التعاوني. المربي الفعال الناجح المؤثر شخصية متعاونة تمارس المشاركة مع المتربين، ليس في أبراج عاجية. الأب مو بس يوجه ولا يشارك، لا، عندهم رحلة أسرية، الأب مع الابن مع الأبناء يشترك وياهم في إعداد الرحلة والقيام بالأعمال سويا. المعلم مع الطلاب، الطلاب جالسين يرتبون حفل أو يرتبون ورشة عمل أو إلى آخره، تجد الأستاذ معهم مشاركا وإياهم. تجد المعلم حينما يمرض الطالب أول من يتصل فيهم، يتصل على الطالب في مرضه هو الأستاذ، ويزوره في المستشفى هو الأستاذ. هذه كلها من السلوكيات التعاونية المشاركة التي تؤثر كثيرا كثيرا على قضية على نفسية المتربين من خلال فاعلية المربي باستخدام السلوك التعاوني. أخي المربي أبا أو معلما ذكرا أو أنثى، عليك بهذه السمة، سمة التعاون والمشاركة مع المتربين. لا تجعل بينك وبينهم حواجز وهمية تشعر بأنها ستنقص من قدرك أبدا. انزل معهم بشخصيتك المتواضعة وكذلك هيبتك، فإذا أنت أحبوك أطاعوك، وإذا هابوك احترموك. هكذا ينبغي أن تكون علاقة قائمة على الود وعلى الحزم. النقطة الأخيرة المتعلقة بالسلوك بها نختم حلقتنا أيها الإخوة والأخوات، ما يعني يسميه أو يسميه بعض أهل الاختصاص وعلى رأس أستاذنا الدكتور عبد العزيز النغيمشي الذي كما قلت سيكون ضيفنا ونحن عالة عليه وفقه الله سدده، وفي الأسبوع القادم حول خصائص المربي الفعال من خلال كتابه الجميل علم النفس الدعوي وفصله الرائع في التفاعل التربوي، استفدنا منه كثيرا في حلقة اليوم وحلقة الأسبوع الماضي، وسنكون إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم كذلك نكمل المشوار، ألا وهو السلوك التكميلي، وهو مرتبط بالدعابة والمزاح والترفيه. فالمربي لابد له من ممازحة المتربي، لابد من شيء من الدعابة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل يا ذا الأذنين، وهو له أذنان يعني، ويقول المرأة لا تدخل المرأة لا تدخل جنة عجوز عجوز، ثم يناديها فيقول عربنا يقرأ على عربنا أترابة على أنه الناس يدخلون الجنة وعمرهم 33، ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، لاحظ مع العجوز ومع الطفل ومع الشاب. كان عليه الصلاة والسلام يعني في، والصحابة كما جاء في البخاري يتبادحون بالبطيخ أي بقشور البطيخ، فيضرب بعضهم بعضا بالقشور البطيخ، هذا كله من المزاح. فلذلك والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يمزح ولكن لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. هذا أهمية هذا الضابط المهم في قضية المزاح، أن يكون ماذا؟ أن يكون حقا. يبدو أن معنا اتصال في آخر الحلقة ما شاء الله تبارك الله. أخت مريم من الجزائر تفضلوا، هل في فرصة عاد نجاوب؟ أي نعم.
ألو.
تفضلوا حياك الله. حياك الله أختي.
نعم أريد
تفضلي يا أختي. انقطع، لعلك تتصلين بنا إن شاء الله الأسبوع القادم، جزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. إذن هذا السلوك التكميلي مرتبط بقضية مدى ممارسة الترفيه والدعابة ما بين المربي والمتربي من بعض الفكاهة والنكتة والمداعبة وما شابه ذلك. هذا أيها الإخوة والأخوات هو الجزء الثاني من المربي الفعال. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن القواعد، وفي هذا اللقاء تكلمنا عن المجالات، في المجال المشاعر وفي مجال الأفكار وفي مجال العمل والسلوك. بإذن الله عز وجل نختم هذه السلسلة الخاصة بالمربي الفعال مع استمرارية اللقاء بإذن الله عز وجل عن خصائص المربي الفعال. من ما هي خصائص، ما هي صفاته؟ وذلك سؤالكم التفاعل، سؤال التفاعل الذي ستجيبون عليه سيساعدنا في الحلقة القادمة مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد العزيز النغيمشي، أستاذ علم النفس النمو، أستاذ علم النفس التربوي، وفقه الله ووفقكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني